الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، هذا الباب قرره أو كتبه الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، تعريفا بالخبر الأكيد الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا له وإظهارا له أن عبادة الأوثان، والأوثان جمع مفرده وثن، وهو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون على صورة صنم لذي روح كبشر وغزال وثور ونحو ذلك، وإما على غير صورة آدمي أو ذي روح كقبر أو شجر أو حجر أو غار، كل ذلك يسمى وثن. فبين رحمه الله بالدليل أن عبادة الأوثان ستقع في هذه الأمة كما وقعت في الأمم السابقة، كاليهود وكذلك مشركي العرب من قريش، والذين بعث النبي إليهم يدعوهم للتوحيد ويكسر الأصنام ويطهر قلوبهم منها قبل أن يكسرها عينا، كما فعل في فتح مكة عندما كسرها وقل جاء الحق وبطأ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبين في هذا الحديث أو في هذا التبويب أن الشرك سيقع في هذه الأمة فيعبد بعضهم الأوثان. وجه ذلك أن الرد أنه رد ودحض حجة من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، فأنكروا عبادة القبور وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك. فلما أنكر عليهم أهل التوحيد قالوا إن الشرك لا يمكن أن يظهر في هذه الأمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها معصومة من الشرك في حديثين اثنين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. وحديث آخر ذكره البعض وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، نعم، إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا. وهو حديث خرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر. والجواب عن الحديث الأول، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، نعم، ولكن التحريش، الجواب أن يقال هذا في ظن الشيطان لما رأى الناس دخلوا في دين الله أفواجا واستتب الأمر وانقطع دابر الشرك وظهرت راية التوحيد، يائس لأنه لا يعلم الغيب أن يعبد. أي طاع في الشرك، ولكن الأمر قد دل بالحديث الصحيح على أنه أطيع وعبدت الأوثان، نعم، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. نعم، فقلت: يا رسول الله، هذا تقوله عائشة، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. بل جاءت أحاديث تدل على أنهم يرجعون لدين آبائهم قبل هذا، نعم، قبل هذا، نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء من دوس حول صنم يقال له دلخلصة، كما في صحيح البخاري. وقد وجد هذا قبل أن تظهر هذه الريح، قال كما في حديث أبو هريرة صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس صنمهم معبودهم سمى ذو الخلصة التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وقد وجد هذا أظنه في عهد الملك عبد العزيز، على كل حال وجد، اضطربت النساء يطفن أو يتمسحن، نعم، حول هذا الصنم الذي اقتلع أظنه في عهد الملك عبد العزيز. فالمقصود أن هذا وقع، أن هذا وقع. فحينئذ كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد، وبين هذه الأحاديث نقول هذا في ظنه؟ فالأحاديث دلت أن الأمة سيعود فيعبد الأوثان كما عبدت من قبل، نعم، كما عبدت من قبل. وأورد من الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك، فمثلا ذكر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت الطاغوت وهم اليهود. ما فائدة أن يقول هذا سبحانه، أن يذكر هذا الإمام محمد بن الوهاب يذكر هذه الآية، ما مناسبتها للباب؟ إيه، لما عرف أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطوا بعضه ولم يعطوا كل الكتاب، فحرموا معصيتهم وأضلوا عن بقية الكتاب، وهذا من شؤم معاصيهم، نعم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت والجبت أي يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما، الجبت مثل السحر والخرافات والذهاب للكهان والاستسقاء بالأنواء، الأعمال الشركية كلها تدخل تحت الجبت. والطاغوت قيل الكهان وقيل الشياطين، وجمع ابن القيم بينهم فقال: كل ما تجاوز به الحد العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالأصنام، متبوع كعلماء الضلال، مطاع كالأمراء بطاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. نعم، ولكن المقصود منهم من كان راضيا بالعبادة هو الطاغوت، ولا عيسى بن مريم لم يكن يرضى بالعبادة، فهو مأخوذ من الطغيان. فكل شيء يتعدى به الإنسان حده يعتبر طاغوتا. وجه المناسبة حينئذ أن كما كان من كان قبلنا عبدوا الطاغوت آمنوا بالجبت والطاغوت وعبدوا الأصنام والأوثان، وقال قد قال النبي كما أورد الشيخ عبد الوهاب الحديث في آخر أو بعد هذه الآيات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه البخاري في صحيحه: فتركبون سنة من كان قبلكم حد القدة بالقدة. فيدل حينئذ أن كما عبدوا من كان قبلنا تلك الأوثان فسيكون الأمة من يحلو حلوهم. هذا وجه الدلالة، فهذا استدلال جيد موفق من الشيخ رحمه الله. نعم، وكذلك الآية التي بعدها في اليهود وهي نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم، الخطاب للنبي ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. نعم، قال: أنبئكم، هل أخبركم، هل أخبركم، وأنا للتقرير والتشويق. نعم، بشر من ذلك مثوبة. يعني ما يثاب، من ثاب، قوله مثوبة أي بشر من ذلك جزاء عند الله. من هم؟ من لعنه الله وغضب عليه، وهم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكان من صفتهم إذن عبادة الأوثان، فإنهم عبدوا الطاغوت. فبما أنهم عبدوا الطاغوت والأوثان حينئذ فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، لقول النبي: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما سيأتي. نعم، وقوله تعالى: نعم، نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، هؤلاء اللي غلبوا على أمرهم ذكرهم الله في سورة الكهف. تذكرون قصة أصحاب الكهف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، قال تعالى: وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه. نعم، رب السماوات والأرض. المهم أنهم أرادوا أن يبنوا عليهم بنيانا في ذاك العصر بعدما ماتوا، إنهم فقد جعلهم الله آية على أن الله قادر أن يبعث من في القبور ويحاسبهم بعد الموت. وذلك أن هناك فتية في زمن من الأزمان اجتمعوا على التوحيد، وأراد قومهم أن يؤذوهم فذهبوا إلى الكهف وتحصنوا به وابتعدوا عن قومهم واختفوا عنهم، فألقى الله عليهم النوم أكثر من 300 سنة، ثم أفاقهم من نومهم وهم 7 وذا منهم كلبهم. فخرج أحدهم إلى السوق، حيث أنهم قالوا أو أمروا أن يبعث أحدهم ليأتيهم بأزكى طعام، قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، إنهم إن يشعروا بكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فلما ذهب إلى السوق وإذا بالدنانير أو الدراهم مضروبة قبل 300 سنة، فأعطى المطعم شيء وقد خرج وجد الأمور متغيرة، فنادى له الشرط وجاء والي البلد وقالوا أنتم من أين، ثم ذهب وحققوا في الأمر حتى ذهبوا إليهم فعرفوا أن الله أنامهم 300 سنة لأنهم في الكهف، من قرائن دلت على ذلك، ليعلموا حينئذ أن الله قادر على أن يبعث من القبور. وحينئذ قالوا أن ابنوا عليهم بنيانا، لكن أهل السطوة والقوة والنفوذ منهم قالوا نتخذن عليهم مسجدا، فاختلف العلماء من هم هؤلاء الذين قالوا نبني عليهم مسجدا، أهم من المسلمين أم من الكفار؟ رجح ابن جرير أنهم من الكفار، وابن تيمية قالوا من النصارى، ولذلك قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحينئذ لا دليل للشعراوي وأضرابه على الإنكار على علمائنا تحريم بناء القبور المساجد على القبور، فقد ظهر الشعراوي في مقطع كما رأيته يتهكم أو ينكر على علمائنا، يقول إن في القرآن ما يدل على جواز بناء المساجد على القبور. قال الذين غلبوا على أمره من اتخذن عليهم مسجدا، وهو تمسك بهذا بالمتشابه وترك المحكم. وأي طريقة أهل الزيغ؟ فإنه قد حذر النبي من مثل هذا الرجل أو عمل هذا الرجل وأضرابه ممن يتمسك المتشابه ويترك المحكم، حذر النبي من هذا الجنس، بل حذر الله منه، فقال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأكد ذلك النبي فقال كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني المتشابه من ألفاظ القرآن محتمل من معنى، محتمل أكثر من معنى ويحتاج إلى دليل ليحكم أو ليبين معناه، مثل قول إن نحن نزلنا الذكرى، يأتي النصران يقول الله ثلاثة لأنه قال نحن، ويترك أن نحن تقال للتعظيم، فيأتي أهل الزيغ من النصارى وغيرهم إلى المتشابه من القرآن فيأخذوا اللفظ الباطل غير مقصود فيجعلوه عياذا بالله مقصودا، أما الراسخون في العلم فيردوا المتشابه للمحكم. وقد جاء من محكمات السنة ما يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، فلماذا لم يأخذ بها الشعراوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، كما خرج البخاري بصحيحه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لما نزل بالنبي، لما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها رفعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تتخذوا قبور أنبيائكم أو قال صالحيكم مساجد فإن أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أو كما قال، فترك هذه المحكمات وذهب إلى المتشابه. ثم أن هؤلاء غلبوا على أمرهم، أي أنهم ذو سطوة وقوة ومنع ونفوذ، ثم أن شرع من كان قبلنا لو كان هو شرع صحيح كما يذكر ليس شرعا لنا ما دام أن جاء من شرعنا ما يخالفه. فحينئذ لما قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذنا عن المسجد، قال ابن تيمية هذا من النصارى، دل أن سيوجد في هذه الأمة من يتخذ على القبور مساجد تكون ذريعة من الشرك، فتنة وابتلاء من ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأول من دخل أدخل القبور في المساجد أو بنى المساجد على القبور هم الرافضة والصوفية، وتبعهم الصوفية على ذلك، وهي بكثرة كما ترون في إيران في مدينة قم. وإن الحوثية لو دخلوا ديار السعودية ودخلوا الحرم النكي لرأيتم مثل هذا الذي صنعوه في قم، لأن تدعمهم إيران الحوثية، فسترى أول شيء يفكرون فيه أن يحول الحرم كله إلى قبور. نعم، كما فعلت تركيا في كنيسة إيا صوفيا، إنهم يعني فيها 300 قبر أو 140 قبر. فالمقصود أن هذا العمل ليس بصحيح وباطل، هو ذريعة للشرك بناء القبور في المساجد. أما قبر النبي فمستثنى بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، فإن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء وجدهم مختلفين أين يدفن النبي، ذكر لهم حديث لم يكونوا يعرفونه، قال يدفن النبي حيث مات، فمات في بيت عائشة كما جاء في صحيح البخاري توفي النبي من سحر ونحر، فدفن في بيتها. فحينئذ لما وسع المسجد دخل بناء حجرة عائشة فيه، ثم أحيط هذا الجدران وميل وعلى صورة مثلثة وحرفت الزاوية لكي لا يستقبل القبر، وهو أحيط بثلاثة جدران، والناس يأتون يصلون لمصلحة الألف صلاة غير ملتفتين لكون القبر في المسجد. فهو بالإجماع يجوز الصلاة فيه، لا كما ذكر ذلك الحركي الداعشي أن الصلاة في مسجد النبوي باطلة، بل هو بالإجماع صحيحة والصلاة فيه بألف صلاة. إذن ما دام أنه وجد في هذه الأمة من يتخذ قبور مساجد في تلك الأمم، في تلك الأمة النصارى اليهود، فسيوجد في هذه الأمة كذلك. هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية، ولذلك ختم الآيتين الأولى التي في اليهود والثانية أو الثالثة في النصارى، ختم ليبين أن بعض هذه الأمة سيفعل مثل ما تقدم. نعم، لأجل حديث أبي سعيد الخدري هذا بين فيه سياقه هذا المعنى، فقال نعم حديث أبي سعيد.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم، لتتبعن اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون والتقدير والله لتتبعن. وسنن، ويقال سنن جمع سنة وهي الطريقة، أي ستتبعون طرائق أو طرق أو طريق من كان قبلكم من الأمم. إذن إذا أظهر من كان قبلنا شيء سيظهر في هذه الأمة كذلك. قال تعالى مثلا: وما كان صلاة البيت لما كان تصدية، ظهر في هذه الأمة من الصوفية من يكون تكون عبادته الرقص والضرب الدف، كما كان المشركون يطوفون حول البيت بالمكاء والتصدية بالصفير والصفير، وكذلك اتخاذ المساجد. نعم، وجد في هذه الأمة من الرافضة والصوفية من فعلوا ذلك سبحان الله، والمقصود أمة الإجابة. حذو القذة بالقذة، أي ستطابقون أفعالهم كما تتطابق ريشة السهم. ترى أنك إذا وضعت الأسهم في مكان سبحان الله تنظر إليها ستجد أنها تتطابق تلك الحذو القدة بالقدة، فكذلك ستقومون بأفعال مشابهة لهم وتطابقون أفعالهم لدرجة أنهم حتى لو صعب إقامتكم لأفعالهم كما يصعب دخول جحر الضب الذي هو ملتوي ووعر، فستفعلون ذلك مشابهة لهم. وصدق رسول الله بأبيه وأمي فوجد هذه الأمة من يفعل أفعالهم. نعم، وقوله حذو يعني محاذيا، حذو القدة بالقدة، القدة كما ذكرنا هي ريشة السهم، والسهم له ريش لابد أن تكون متساوية تماما. نعم، ولا صار السهم مختلا، يعني نفس السهم يكون فيه ريش لابد أن يكون هذا الريش متساوي حتى لا ينحرف السهم، فلابد أن يكون متطابق، لابد أن يكون متطابق هذا السهم نفس المرمي به عفوا. طيب، حتى لو دخلوا جحر ضب وهذا وقع سبحان الله العظيم، فتجد ذلك الآن في هذه الأمة من الشباب من يقلدهم في قصاتهم على صورة صعبة جدا ووعرة وفي لباسهم ويتكلف، وأشد ذلك هذه المعاصي الشهواتية، المعاصي الشبهاتية عندما يبنون في المساجد قبور وعندما يعبدون الأوثان. فوجد في هذه الأمة كما وجد في من كان قبلنا من عبد الأوثان وصار يسجد للقبور ويدعوها من دون الواحد الغفور البدوي والحسين ويطوف حولها، بل أحصي حوالي 2 مليون رجل وامرأة يطوفون حول قبر الحسن والحسين أو الحسين أو البدوي، وقل هذا العدد بفضل دعوة التوحيد، ثم بفضل بعض دعوة التوحيد يعني من أسبابها قيام هذه المملكة التي تنشر دعاة التوحيد يدرسون في الجامعة الإسلامية وتنشرهم، سواء يرجعون إلى مصر، يرجعون إلى تركيا، يرجعون إلى القيادات المسلمة خارج البلد وهم يحملون الرسالة فيدعون الناس إلى التوحيد، فجزاهم الله خيرا. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
نعم، وإذا قال فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن أهلكوا بسنة عام. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من دلائل نبوته، أنه زوي أو جمع له الأرض والله على كل شيء قدير، ثم أخبر أن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها، فرأى مشارقها ومغاربها، وذلك لتحقيقهم التوحيد. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما مع تضييعهم دين الله فإنهم لن يملكوا ولم لن ينتصروا حتى يراجعوا دينه، وإلا سلط الذل عليهم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود في سنن حديث ابن عمر، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر، ما قال إلى الجهاد، قال إلى دينكم. فمن دين النبي في الجهاد مثلا ألا يجابه العدو مهما كان كفره من يهود من مشركين وثنيين، لا يجابههم ويقاتلهم وقت الضعف. فالوثنيون جاءوا إلى النبي في غزوة الأحزاب، فالنبي بنى خندقا وتحصن به ولم يجابههم. وفي مكة حاصرهم المشركون ودخلوا إلى الشعب وحاصرهم فيه، وبكى النساء والصبيان من الجوع ومات بعضهم وعذبوا أصحابه، ولم يخرج في ثورة أو في مظاهرة أو غير ذلك، نعم لم يخرج صلى الله عليه وسلم. واليهود كذلك كان النبي يعيش معهم في المدينة ولم يقم عليهم يقوم معهم قتال. ولذلك أسفي على من يحرض الآن إخوان الفلسطينيين وهم في ضعف، نعم، بالهجوم على اليهود، هم يدججون بالسلاح وطائرات ومجنزرات، فإنهم حينئذ كما قال علامة الألباني: وقتيل من اليهود يقتل مكانه مئات أو عشرات من الفلسطينيين. وهذه إحصائية رأيتها أو نقلها بعض إخواننا لنا، عدد القتلى في هذه المجزرة الأخيرة قليل جدا من اليهود بالنسبة للقتل الكثير من الفلسطينيين، طائرات ودبابات وتعاون مع الدول الخارجية معهم أحزاب كثيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في السنة، ويعلم أن إذا خالف النبي في الجهاد سلط عليه الذل، وليس إذا جاهد مطلقا، لأنه قال حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني أفراد دينكم. ومن أفراد الجهاد الذي كان عليه النبي أن الجهاد مر بأربع مراحل، لم يكن النبي في أول مرحلة وقت الضعف يجاهد حتى قويت شوكته، فأذن الله أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم، ثم أذن لهم بالجهاد مطلقا. وإذا ليست هذه أماني، ولا يعني أن الله سيجعل لنا مشارق الأرض ومغاربها أن نقعد مكتوفي الأيدي ونسكت، نعم، بل أن نطلب العلم ونبثه في الأرض ونواجه العدو بالسياط الشرعية العلمية والأدلة الشرعية. فنواجه العدو في وقت الضعف بمثل ما واجه به النبي كفار قريش واليهود وقت الضعف، من الدعاء عليهم، وهذا جائز، فالنبي قال: اللهم عليك بقريش، لما أقوى ليس الجزور، من الهجرة، من المسالمة والمصالحة، فعل التدابير التي تحقن بها الدماء، نعم، مع المشركين ومع غيرهم. أما استفزاز عدو الله من اليهود وغيرهم ليقتلوا المسلمين، فهذا ليس من ديننا. ولي رسالة الحمد لله سميتها فقه الجهاد، قدم لها شيخنا صالح الفوزان وأثنى عليها الحمد لله خير، وقال وأوصى بنشرها لمسيس الحاجة بها، فسأل أن يعاد طبعة الثالثة، ففيها الخير والرد على شبهات من يقول نستفزها على الضعفاء يخرجون لقاتل اليهود في الشوارع، وحينئذ سيصابون ما يصاب به أهل الخريف الدموي. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني بعد وفاة قيصر، الأحمر وهو الذهب والأبيض وهو الفضة. وقد سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أدعية النبي الأصل لا مستجابة إلا ما دل الدليل أنه مستجيب. فقال وسأل ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي بالقحط، نعم، بالقحط، بمهلكة عامة، يعني بالقحط، السنة هي الجد، فلا يهلك هذه الأمة لمهلكة عامة، أجابه الله. كيف تقول وجد في نيجيريا أو وجد في الصومال قحط؟ هذا بعض الأمة، كما لما قال النبي إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، أي بمجموع الأمة، ولا بعض الأمة أشركت. وهذا مفترض نقوله في بداية الكلام في الرد على شبه من يقول أن الشرك لا يكون في هذه الأمة. فالمقصود لم يحصل إهلاك بالعموم، وإن كان جاء قحط في بعض المناطق مثل الصومال ونحوها، لكن لم يجد على القرى كلها، ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. فأجابه الله، الحمد لله على فضله، فأجابه الله سبحانه وتعالى، فلم يسلط عليه عدو، والعدو وضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد. نعم، والبيضة هي ما تجعل الرأس، فلا يأتي عدو يفتك بهم، وإن كان قد يكون هذا يعني جاء أن بعض الأعداء تسلطوا على بعض البلدان، لكن لن، والحمد لله إن شاء الله، لن يستولوا على كل بلاد المسلمين. مثل اليهود استحلوا فلسطين، ويزعم الحزبيون أن السعودية مستحلة أمريكا. هذا من الكذب الصراح سبحان الله الفصيح، الذي لا يكذبه إلا دجال، الذي لا 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 الذي يصدقه لا يصدقه إلا دجال كذاب، نعم مفتري، نعم. فالله أجابه في بعض ولم يجبه في الكل، فقال فإني قضيت قضاء لا يرد، لا يرد، نعم. فلم يجبه في أن بعض الأمة يذيق بعضها وبأس بعض لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، حكمة أرادها من ظهور العلم والتمحيص وظهور الحق وغير ذلك من الحكم. والحديث الأخير، نعم.
قال رحمه الله تعالى ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من المشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا الحديث فيه تخويف النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين، لأن الإمام متبوع، كما نرى الآن في القنوات الفضائية يخرج رأس من رؤوس الإخوان المسلمين ومن رؤوس الدواعش والسورية يزين الكلام ويلوي عناق الآيات، فيضلون الناس بغير علم، فيضلون الناس بغير علم. فهؤلاء حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، فقال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لماذا لم يخاف على الأفراد من المشركين؟ لأن الأئمة المضلين متبوعون، فهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويستشهدون بآيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين ويكفرون بها المسلمين. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أو هلاك أمتي سيكون في الكتاب واللبن. الكتاب أن يؤول على غير وجه، من يؤوله؟ مثل هؤلاء من المضلين، فيحتجون بالآيات والأحاديث على الخروج على ذات الأمر وعلى سفك الدماء وإقامة الثورات وإقامة الفتن في البلاد والعباد، نسأل الله العافية. فهؤلاء حينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا منهم، وبعض والذين لم يعرفوا هذا الحديث ولم يحذروهم وقعوا في فتنتهم، فاتبعهم ناس كثير جهال غوغائية، أتباع كل زاعق وناعق. نعم، فهذا يدل على فضل الحديث وفضل النبي على الأمة عندما حذرهم من مهلكتهم. فعلى المسلم أن يتثبت عمن يأخذ العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، ونهى عن مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم، وذكر أن الساعة لا تقوم كما في الحديث حتى يلحق من أمتي حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد. إذن ذكر النبي أن الشرك سيظهر في هذه الأمة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وذكر أنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يدعي، هم أكثر من ذلك، لكن الذي لا يكون لهم شوكة ظهور 30 منهم السجاح والأبو الأسود العنسي، ومنهم مسيلمة الكذاب ونحوهم، هذا لديهم ظهور 30 ولهم أكثر. يعني أنا رفعت أوراق للأمير خالد الفيصل لرجل انتشرت أوراقه في جامعة عبد العزيز يدعي النبوة، والحمد لله رفع أوراقه الأمير خالد الفيصل لأنه كان في المدينة هذا المدعي للنبوة، وقبض عليه، وبشرني أمير المدينة لما زرته بأنهم قبضوا عليه والحمد لله ادعى النبوة، وأنا كلمته بنفسي وقال أنا بعثت لكي أصلح عقائد الناس، ويرد علي بالهاتف. نعم، وذكرت له ما دليلك على نبوتك؟ قال هذه الأوراق. قلت ما تحفظ الآيات التي بعثت بها؟ قال أنت شيطان. فرفعت أمره إلى ولاة الأمر فقبضوا عليه والحمد لله بشهادة بعض المشايخ كان معي في مكالمة جماعية، كان سمعوني في مكالمة جماعية وشهدوا بذلك، وتم القبض عليه ولله الحمد. نعم، ثم بشرنا النبي أن الأمة لا تضل كلها، أنه قال لا تزال طائف من أمتي ظاهرين حق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل التوحيد والحديث. نعم، سواء كانوا في السعودية أو كانوا في الشام أو كانوا، فإنهم لا ينحصرون في مكان واحد، فإنهم ما دام أنهم على مبدأ أهل الحديث والتوحيد، ومعظمهم لا شك يعيش في هذه المملكة التي تأسست على التوحيد والسنة. نعم، وهي قبل المسلمين والله الحمد. فمن أول يوم محمد بن سعود مع الشيخ محمد الوهاب الإمامان تعاهد على نشر التوحيد وحمايته، فنصرهم الله إلى يومنا هذا مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز، فلله الحمد والمنة. ومع ذلك لم تقر أعين الخوارج بهذا، وينصرون هذه البلد ويدعون له، ينصرون البلاد يريدون منها، وهي تدعو للعلمنة أن تستحل هذه البلاد بزعم ما يقولون أن هي مملكة، هي داخلة ضمن الحكم العثماني، والكذب هذا الصراح القبيح الذي يريدون به ترويج الباطل. فبدل أن ينصروا من يعادي الإسلام والسنة، نعم، كان ينبغي أن ينصروا من ينصر الإسلام والتوحيد، كملوكنا من عهد الإمام مجد بن عبد الوهاب حتى الآن. وهذا يدل على أنهم لا يريدون الآخرة، يريدون الدنيا. لو أرادوا الآخرة نصروا أقرب دولة تعلن التوحيد وتنكر الشرك، وهم يعلمون أن هذه البلد أفضل بلاد كما قال علامة الألباني أمنا وتوحيدا ودينا، نسأل الله العافية. نعم، المسائل اقرأ. ثم النبي أخبر أن هؤلاء لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، فهذا والحمد لله نعمة الأمن، فإن مدام أننا على التوحيد والسنة فلن يضرنا من يخالفنا، ولن يضرنا من يخذلنا مدام أن التوحيد والسنة في أي مكان في الأرض. لكن وصفهم النبي بأنهم قليل، قال أناس كثير، أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وقال فيهم الذين يصلحون ما فسد من سنتي، وسماهم الغرباء، والغربة تختلف من مكان إلى مكان. نعم، مسائل.
أحسن الله عليكم شيخنا، هو أذن العشاء.
طيب، إذا أذن العشاء خلاص، إذا نؤجل المسائل للأسبوع القادم بحوله تعالى، نبدأ بالمسائل ثم نردفها بالباب الذي بعده وهو باب السحر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا، وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.